حكم أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
أبقى الله حياتكم على خير وأفادنا بعلمكم.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك.
شيخنا، كما تعلم نحن نعيش مرحلة يكثر فيها الكلام من كل من يفقه ومن لا يفقه، وبخاصة في هذه المسائل التي تطرق علينا في هذه الأزمنة، ومنها الصكوك الإسلامي. هذه الصكوك التي كثر فيها الكلام كما قلت في هذه الأيام الماضيات، وهناك شبهات أو هناك أطروحات يطرحها القوم، نحتاج أن نعرضها على فضيلتكم حتى تقول فيها رأيكم. بيقولون مثلا أن السقوق إنما هي أدوات أو أداة استثنائية لا يجوز أن تستمر، فلابد أن تكون بجوار السندات وبجوار الأسهم، السندات الحكومية وغيرها والأسهم. وبيقولون أن السقوق لا تصلح لكل المشاريع، فإنها لا تصلح إلا لبعض المشاريع الحكومية التي تنظمها الحكومة وتوضح معالمها فقط. ويقولون أيضا أن السقوق تطبق مع دول عندها فائض في السيولة وليست عندها عجز في الموازنة مثل ما هم عندنا، فكيف نجيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحفظها من أعدائها في الداخل والخارج. ونصلي ونسلم على خير الرسل صلى الله وسلم عليه وبارك، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سمعته منك يدل على أن القائلين بهذا لا يعرفون حقيقة الصكوك.
نعم،
الصكوك إنما جعلت بديلا للسندات. يعني إنشاء الصكوك أصلا بديل للسندات، ورأينا عندما أشرت من قبل إلى أول تجربة في الأردن، هي الصكوك المضاربة أو القراض، إنما جاءت لفرق البعد عن السندات.
صحيح.
بنك التنمية الإسلامي عندما عرض شهادات استثمار بطريقة الصكوك، إنما جاء بها كبديل للسندات، فالسندات قروض ربوية، ولا يجوز للدولة المسلمة تتعامل بالربا، ولا فرد ولا دولة، يمحق الله الربا. فإذا هنا القول بأن الصكوك مؤقتة، هذا كلام لا يقوله من يعرف الصكوك. الصكوك إنما جاءت لتبقى وتستمر وتعالج، وليس للدول التي عندها فائض في الميزانية، بل على العكس، هي أساسا لعلاج العجز في الموازنة بطريقة شرعية. يعني الدولة عندها عجز في الموازنة، إذا ماذا عندها من الأصول التي يمكن أن تباع، والأصول التي يمكن أن تؤجر، وغير ذلك مما هو فائض عندها لكنها تحتاج إلى سيولة.
نعم.
فهذه كلها مقابل صكوك. أصحابها يملكون الأرض التي تريد الدولة أن تبيعها، يملكون الانتفاع في الأرض التي أعطتها الدولة هذه الأرض لاستصلاحها وزراعتها مدة مثلا 10 سنوات ثم تقول بعد ذلك إلى الدولة.
نعم.
يبقى خلال 10 سنوات أصحاب الصكوك من يمثلهم يقوم بإصلاح الأرض، استصلاح الأرض وزراعتها، وينتفع بالزرع هذا مدة 10 سنوات،
يأتي عليهم ريع هذه الأرض هذه المدة.
نعم. وتستطيع الدولة أن تكرر هذا، هذه نحية أشياء عند الدولة يمكن أن تؤجر. في إذن أشياء تباع، أشياء تؤجر، حق انتفاع مدة معينة، كل هذا يكون في الصكوك الإسلامية، وبالتالي تستمر، لأن باستمرار الدولة عندها ما تبيعه أو ما تعطي حق انتفاع أو ما تؤجره هذا بصفة مستمرة.
نعم. وإذا السوق مستمرة وهي أصلا جاءت حتى تكون بديلا
للإلغاء السندات.
حتى تكون إلغاء.
إلغاء السندات.
الذي يقول إنها تكون بجوار السادات هذا يعني لا يفهم ضابط الصك.
لا، إما من لا يعرف الصك أو لا يعرف الربا أو يستحل الربا.
وهذا هو قولهم الآخر الشيب، يقولون يعني لابد لفقهاء الإسلام ولابد لعلماء الاقتصاد الإسلامي أن يراجعوا مفهومهم عن الربا وعن مفهومهم عن إقراض والاقتراض.
يعني يريدون أن نقول أن الإقراض والاقتراض ليس من الربا؟ إذا ما الربا الذي كان؟ يعني الربا الجاهلية ما هو؟
نعم.
تاجر يريد أن يذهب إلى الشام أو إلى اليمن ويريد أن القافلة تكبر، فيأخذ بضائع من مكة يبيعها في الشام، أو وقت من الشام يبيع في مكة، ومكة لليمن واليمن لمكة وهكذا.
نعم.
مكة كانت مركز تجاري دولي.
نعم.
إذن الاقتراض كان الأغنياء هم الذين يقترضون. لماذا؟ لأنهم أصحاب قوافل تجارية وهم تجار عالميون.
نعم.
المقترض تاجر عالمي، ويمكن أن يقترض من شخص معه 100 دينار، يا أخ أحمد معك 100 دينار، هات 100 دينار.
نعم.
ورجع عملك 110. يبقى من الأغنى، التاجر الدولي أم
اللي
أحمد الغلبان؟
نتوضع مئة نزقنا من فضله.
أمين يا رب.
نعم.
فإذن هنا الأمر، وذلك في الكتاب موسوعة قضايا الفقه المعاصرة وقف طويل عند هذه النقطة، مفهوم الربا.
طب شيخنا، لأن هذه النقطة نقطة مهمة جدا، نعود إلى تفصيلها، ولكن عندنا اتصال من تونس، أخونا عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحبكم في الله يا أخي.
أحبك الذي أحببتنا لأجلي.
أسألك سؤالين، أسأل الدكتور سؤالين بعد
إذنك. تفضل الدكتور يسمعك.
السؤال الأول، هل كان الصحابة والقرون الأولى والسلف يعرفون البيع بالتقسيط؟ هل كانوا يتعاملون بالبيع بالتقسيط الموجود لدينا الآن؟ وهل الزيادة في الثمن مقابل التقسيط يعتبر ربا أم لا؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا عمر، جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا، نرجع إلى يعني مفهوم الربا وإلى ضوابط هذا المفهوم، ولكن أيضا نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
ينفع كده بشيخ سمحت؟ أسأل الشيخ سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
إزي حضرتك شيخنا؟
حياك الله يا ابني، تفضل.
والله حضرتك شيخنا لو سمحت، أنا كنت أسأل ينفع آخد قرض من بنك فيصل؟ جزاكم الله خير.
أبشر يا أحمد.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك. مفهوم الربا.
مفهوم الربا، الربا الذي كانت العرب تعرفه ولا تعرف وغيره، وإخراض الدنانير والدراهم إلى أجل مع زيادة معلومة قبل أجل، فأبطل الله تعالى وحرمه.
نعم.
يبقى إقراض الدنانير والدراهم النقود هي أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام.
نعم.
لا أقول النقود هي ما كان كذا من الذهب أو الفضة.
أو الفضة نعم.
لم أقول هذا. وإنما النقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا.
يعني وظيفة التعامل بـ 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 بهذه النقود.
نعم.
وليس وصفها.
الوظيفة التي تؤدى النقود.
تمام.
في أي نقود في أي عصر تؤدي الوظيفة.
نعم.
في أي عصر. إقراض الدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات. النقود
تؤدي
النقود.
نعم
الى اجل بنك يقول لك وديعة مدة سنة سنتين ثلاث بزيادة المعلومة ولك 10% 20% كل سنة فابطله الله تعالى وحرمه.
سبحان الله.
سيدنا عباس في الجاهلية كان يتعامل بطريقتين استثمر أمواله بطريقتين.
نعم.
طريقة هذه الربا وكان في طريقة ثانية وهي كان يعطي المال لمن يستثمره وله نسبة من الربح.
إعطاء المال لمن يستثمره ويأخذه نسبة من الربح.
وصاحب وسيدنا عباس له نسبة من الربح.
نعم.
وفي هذه الحالة لأن من يستثمر ليس ضامنا كان سيدنا عباس يشترى الشروط الله يركب به بحرا الله يشتري به ذات كبد رطبة وهكذا.
نعم.
يشترط أيضا ممكن يشترط اللي يبيع نسيئة يعني له شروط. هذا ونسبة من الربح وليس نسبة من رأس المال. هذا هو شركة مضاربة أو القرار في الإسلام.
يعني إذا يعني الإسلام جاء بتعديل الأمر إنه هذا جائز وهذا حرام.
فالإسلام عندما جاء حل هذا الصكوك تقوم على هذا مضاربة وليس على القرض.
نعم.
على المشاركة يعني على أي عقد شرعي من عقود التي نرى في الفقه الإسلامي ولا تقوم على القرض. السند تقوم على القرض.
السندات تقوم على القرض.
هي أساسا السند صك قبل التداول له قيمة اسمية وفائدة سنوية أو فائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن.
نعم.
يبقى له قيمة اسمية السند بمية بألف وفائدته 10% سنويا 1% شهريا فائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن.
نعم.
الصك عندما يباع يباع بالقيمة السوقية
قيمته في السوق الآن
وليس بالقيمة الإسمية.
نعم.
يعني اشترى صك بألف جنيه وبعد سنتين أراد أن يبيع الصك أصبح بألف خمسمية يبيع بألف خمسمية. فيعني الحقيقة الذي يتحدث عن الربا والقرض وكذا معناها يعني من أولئك المتفلتين.
أعوذ بالله. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
إن شاء الله.
يعني نحن لن نستطيع أبدا أن نعمل على وفق مراد الله ومراد رسوله إلا إذا تعلمنا أولا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل رب العالمين أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل.
نبتدي الإجابة عن الأسئلة كلها ولا بقي شيء فيها؟
لا عندنا وعندنا
لا في الأسئلة التي سألتها أنت
من 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 كلامهم.
نعم.
نعود إلى ذلك. نعم.
طيب.
تفضل. أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك. تفضلي سؤالك.
طيب حضرتك وفي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول أنا والدي والدتي كان عندهم شقة إيجار قديم وبعدين انتقلوا شقة تمليك فقالوا لصاحبة البيت مش هنسيب الشقة غير لما ناخد 7000 وخدوهم بالرضا الشرط ده يعني مدتهم 7000 هل دول حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني انا قاعده مع حماتي في شقه ايجار قديم من هي 8 جنيه ونص شهريا فزوجي اتفقت معاه ان احنا ندي لصاحب البيت 300 جنيه شهريا سوري كده لحد ما يبقى قانونا نوعا ما ان يجي يعني ايه الدور عليك في امتلاك الشقه يعني بالقانون اللي هو ليه حق وكده. ده صح ولا غلط وهل انا لو عليا اسمي يعني ان انا قاعده معاهم ولا الاسم عليهم هم بس؟ السؤال الثالث أبي يعمل في بنك فيصل ويساعدني يعطيني مال هبة يعني أو شقة أو كده حلال أخدهم ولا لا ومعاملات بنك فيصل اللي هي أنهي معاملة حلال ولا كل معاملاتهم حلال؟ جزاك الله خير.
أكفيني أم أحمد بارك الله فيك. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله كنت عايز أعرف الحكم العمل في مصلحة الجمارك المصرية. يعني أنا شغلي عبارة عن يعني جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالعمليات التجارة الخارجية اللي هي تشمل الصادرات والواردات والحصيلة اللي هي عبارة عن رسوم والدرائب الجمركية المحصلة. فأنا كل شغلي يعني بيانات. عايز أعرف هل التعامل هل الحكم العام جائز ولا غير جائز؟
أبشر يا محمد بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. أخونا أمير السلام عليكم. تفضل يا أمير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا استاذ احمد
تفضل سؤالك. اسمع.
ازاي الشيخ الاول؟
الشيخ بخير الحمد لله.
تفضل. ايوه حضرتك انا كنت عندي تويوتا او ميكروباص يعني.
نعم.
ودلوقتي كنت عايز اتعامل مع السواق بنظام ان هو يديني مبلغ معين كل يوم يعني.
يعطيك مبلغ معين كل يوم ويعمل هو بالسيارة.
فهل النظام ده حلال ام حرام؟ ولو هو حرام او غير شرعي فايه النظام اللي اتعامل معاه مية؟
ابشر يا امير بارك الله فيك. عندنا اسئلة اخرى. طيب شيخنا عندنا اسئلة عديدة من اخواننا واخواتنا. طبعا امر السقوق امر يعني كما قلت حضرتك هي قابل الى الان للجميع يتكلم فيه، ولما يقدر لنا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني نرد على كل الاستفسارات، لا اقول شبهات، ان كل الاستفسارات التي تطرق على امر السقوق ان شاء الله تعالى.
ولكن احب ان اقول هنا
تفضل
لا يجوز ان نتكلم بغير علم.
نعم.
لا يجوز لاحد ان يتكلم في السقوق الا اذا صدر السقوق وقرأ قانون السقوق وكان يعرف ناحية الاقتصادية وناحية الفقهية.
نعم.
حتى يعرف الحكم الشرعي.
صحيح.
إنما أي واحد يتكلم عليه من يعيد النظر في القروض والسندات يعني ما هذا؟
صحيح.
يعني يعيد النظر إن الربا لا يزال حرام أم أصبح حلالا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا شيخنا يجب على العاملين في البورصات وفي هذه المؤسسات أن يتعلموا العلم الشرعي المنضبط في تخصصهم هذا، يعني علم الاقتصاد الإسلامي المنضبط حتى لا يلبسونهم لا يعلمون.
اليوم كان يتحدث مع أحد المسؤولين عن فرع الفروع البنوك.
نعم.
فقال نحن في انتظار السقوق حتى نستريح من عملية السندات وأذنة الخزانة وذلك من معاملة الربوية.
الله المستعان.
فإذا هنا المسلم عليه أن يستبشر خيرا إذا طبق ما يتفق بالشرع.
نعم.
لا أن يتمسك بعمله ويدافع عنه وإن كان حراما.
صحيح.
يعني البورصة بالنسبة للسندات، السندات في ذاتها حرام. طريقة التعامل أيضا ليست كل الطرق في البورصة حلال.
نعم.
يعني هو
العمل نفسه
يعني الإنسان نفسه حرام لأنه قرر ربوي، وطريقة التعامل نجد فيها ما هو حرام
بعض الإشكالات.
نعم.
اللهم استعان. نصر أن يعلمنا يا رب. أخونا نصر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله كان عندي سؤال الشيخ بالنسبة لموضوع التسويق الشبكي خاصة شركة كينت.
طيب
هل عملها حرام أم حلال؟
خلاص
ولو عايز حرام بس أعرف السبب ليه. ولو هي حرام وأنا اكتبت منها أموال، الأموال دي حكمها إيه؟
طيب أبشر يا نصر بارك الله فيك جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عمر من تونس بيقول هل كان الصحابة يعرفون البيع والتقسيط؟ وبيسأل عن الزيادة في الثمن للبيع الآجل، هل هي جائزة أم لا؟
مكة كانت مركزا تجاريا عالميا وبرعت في البيع بالتقسيط.
برعت في البيع بالتقسيط
أو البيع الآجل.
أو البيع الآجل نعم.
إلى جانب الربا.
نعم.
قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أبقى البيع الآجل حلالا مع زيادة الثمن.
نعم.
لأن زيادة الثمن من مقابل الأجل هذا لا شيء فيه في البيع. التحريم في القرض.
تحريم في القرض
وليس في البيع.
نعم.
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية للزمن دخل في الثمن.
نعم.
في الثمن وليس في
القرض.
القرض. فالتحريم هو في القرض أو في البيع الآجل إذا فصلنا الفائدة الربوية عن الأصل. لما دخلنا السلعة هذه بالأجل ب110 مع أنها تباع في السوق ب100 نقدا هذا جائز. جائز عند جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية المعاصرة الدولية أجازت هذا أيضا.
نعم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أحمد بيقول يريد أن يأخذ قرض من بنك إسلامي هو أسماء، وبيسأل عن حكم إيه الأعمال الجائزة في التعامل مع هذا البنك، بنك فيصل.
قال لنا البنك لا يقرض، بنك فيصل لا يقرض.
نعم.
في بعض البنوك تقرض إسلام، تسمى إسلامية وتقرض.
ولا يوجد بنك إسلامي يقرض لأنه ليس من وظيفته أن يقرض.
نعم. فإذا أقرض فليس إسلاميا.
نعم.
يعني وجدنا هذا في بعض البنوك في مصر هنا تسمى بإسلامية لكنها تقرض. تقرض بحيلة ربوية فجة.
نعم.
إذا هو لا يقرض. وإنما هناك عقود بديلة للإقراض الربوي وهي العقود المشروعة كالبيع الآجل والمضاربة والمشاركة والإجارة وهكذا.
صحيح.
فإذا يحتاج إلى قرض لماذا؟ لمشروع كذا في عقد استصناع في عقد بيع بالأجل في وهكذا. العقود
عقود بديلة للإقراض الربوي
العقود في الفقه الإسلامي. نعم.
وإذا هو بيقول يعني الأشياء التي يجوز له أن يتعامل معها مع هذا البنك بدون اقتراض ربوي هناك عقود بديلة للاقتراض الربوي على حسب احتياجه هو ينظر إلى العقد المناسب له.
نعم. وفي كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة جعلت بابا كاملا لهذا الموضوع بعنوان العقود البديلة للاقتراض الربوي.
نعم.
بينت فيها العقود التي تتعامل بها البنوك الإسلامية.
بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد تقول يعني والدها والدتها كانوا يسكنون في شقة إيجار قديم، والآن هم قد تملكوا شقة أخرى أو أخذوا شقة أخرى، ولكنهم يعني قبل أن يتركوا هذه الشقة القديمة تكلموا مع صاحب الشقة أنهم لابد أن يأخذوا مبلغ 7000 جنيه وهم يتركون هذه الشقة. وأختنا بتقول إنه الشخص أعطاهم هذا المبلغ عن تراضي.
لا، ليش عن تراضي؟ يعني لو عن رضا، لو أنهم خرجوا دون أن يطلبوا فذهب إليهم وأعطاهم
هذا رضا.
يعني هنا شك، أعطى مرغما لأن القانون ظالم.
نعم.
القانون القديم ظالم، مكن المستأجر من أن يغتصب الشق المسائل من الوحدات السكنية. وذلك أقول هذا المبلغ كما أفتت المجامع الفقهية الدولية لا يجوز أخذه. يمكن لو أنفق على المسكن شيء معين يأخذ مقابل ما أنفق.
لا.
إنما أن يأخذ ما يسمى بالخلو هو هذه الصورة فهذا غير جائز.
لا. طب ماذا أصنع في المال؟
يرده لصاحبه.
يرده لصاحبه.
نعم.
صاحبه أحق به.
نعم.
نعم. طيب بارك الله فيك. أخونا عمر من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أحمد، لقد سألت شيخ منذ حين
حضر سؤاله،
هل كان السلف الصالح والصحابة الأول يتعاملون بالبيع بالتقسيط؟ فقال الشيخ مشكور بارك الله فيه أن هذه الطريقة وهذا الصنف من البيوع كان حتى من قبل الإسلام.
نعم.
ولكنني سمعت من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن لا يبيع الشخص، معناه البيع في بيعتين، من نوع أن يعرض سيارة فيقول هذه حاضرة ب100,000 ومؤجلة ب120,000، هل معناه ألا يعتبر هذا بيعتين في بيع يا أخي؟
أبشر، شيخ يوضح لك يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا أحمد من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش يا شيخ، أنا لسه مكلم حضرتك من شوية.
تفضل.
بقول حضرتك معلش، يعني أنا كود متبادلة، ولو أنا ما أخدش بنك، ما أخدش كارد من البنك فيصل، تاخد منين حضرتك؟ معلش أنا آسف يعني.
لا ما هو مش قرض يا أخي، البنك لا يقرض، البنك الإسلامي لا يقرض، وإنما تنظر إلى الحاجة التي تريدها أنت، والبنك عنده عقود بديلة، عقود بديلة لإيقاض الربوي. يعني أنت تريد أن تشتري سيارة مثلا أو تشتري شقة، يبقى البنك عنده في الشقة عنده عقد استصناع لهذه الشقة، عنده في السيارة عقود أخرى جائزة شرعية بعيدة عن الاقتراض الربوي.
يعني لو عايز تفتح مشروع إن شاء الله يعني ممكن هم يفتحوا لي مثلا؟
يعني إن شاء الله تعالى في عقود بديلة لإيقاض الربوي في البنوك الإسلامية، وفيها يعني حلك إن شاء الله تعالى.
طب زي بنك إيه معلش يا شيخنا؟
يعني ان شاء الله نعرض الامر على الدكتور. ابشر بخير، بارك الله فيك. اخونا عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا احمد؟
اكرمك البالي، تفضل.
ابي الجليل، كيف حالك؟
حياك الله يا اخي الكريم والابن العزيز،
طال الله عمرك.
مساله
بسيطه شيخ جليل، ما الفرق بين بيع، ما الفرق بين لا تباع ما لا تملك واشتري واربحك؟ وسؤال ثاني، ما حكم رجل يعمل في السوق، الاصل في تجارته انه يبيع الازهار، ثم بدأ شيئا فشيئا ادخل عليها اشجار مثمرة، ثم ادخل عليها الدواجن، ثم ادخل عليها الخضر، ثم ادخل عليها حتى الدراجات النارية، هذا البيع ليس هذا من الذي يشتري ويبيع لا يملك السلعة ولا أملا؟ وشكرا وجزاك الله ألف خير.
طيب أبشر يا أخا فتح، جزاكم الله خير. شيخنا أختنا أم أحمد أيضا تقول هي جالسة، هي وزوجها عند يعني حمتها كما تقولون، وأيضا حمتها تسكن في شقة إيجار قديم تدفع فيها مبلغ 8.5 جنيه في الشهر، يعني مبلغ زهيد جدا. فبتقول انها قالت لزوجها انه نتفق مع الرجل
8.5 جنيه شقة في 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 وسط البلد،
يعني في اماكن
المبلغ مساحتها اكثر من 300 متر.
الله المستعان. الشاهد انها تقول انها اتفقت مع زوجها انه الى ان ياتي القانون يطبق عليه، هو ان هو ياخذ هذه الشقه ويرث هذه الشقه بهذا الميراث القديم او بهذا العقد الايجار القديم، ان هو يعطي الرجل مبلغ 300 جنيه، يعني في الشهر مبلغ 300 جنيه في الشهر بدل المبلغ 8.5، الى ان ياتي وقته في ان اخذ يعني ياخذ الشقه ويسكن فيها هو.
أولا ليس هناك مشروع قانون لتملك المساكن الإيجار القديم، وإنما القانون الذي يبحث هو رفع الإيجار، رفع القيمة الإيجارية.
نعم.
لما أن يملك هذا أمر سيء، هو يعني موجود في القانون الحالي لأنه يتوارث.
نعم.
نعم. إنما مسألة أن دفع 300 جنيه أو 500 جنيه كما قال هذا المبلغ، هذا من باب الترضية للمالك وهذا شيء طيب، ولكن متى استغنى عنها يتركها بلا مقابل، يتركها لمالكها.
طيب أختنا بتقول أنا أسكن أنا وزوجي عند في شقة حماتي، هل علي إثم ما دام استقرت؟
لا هو أيضا يعني ملاحظ أنه يريد أن لا يأثم،
يريد أن يزين،
ولذلك هنا حاول أن يرضي المالك.
نعم.
هذا أمر طيب،
لكن متى وجد بديلا وجب أن يعطي هذه الشقة لصاحبه.
نعم.
لكن لا يستقر ويقول خلاص أنا هدفع 300 جنيه وهجلس في هذه الشقة حتى بعد وفاة الوالدين.
نعم.
بارك الله فيك. محمد بيقول حكم العمل في مصلحة الجمارك المصرية، وبيقول أنا وظيفتي جمع البيانات عن الصادرات وأشباهها، وتتوقف وظيفتي عند جمع البيانات فقط.
البيانات هذه يعطيها من؟
يعطيها
البيانات هذه يعني على كل حال لا نتحدث عن الجمارك، الجمارك منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز.
نعم.
ونتحدث عن الجمارك والضرائب، لا يكفي أن يكون فقيها، وإنما يجب أن يكون عالما بحقيقة الجمارك وحقيقة الضرائب.
نعم.
كيف تفرض؟
القضية مش فقهية فقط.
نعم.
قضية فقهية وواقعية.
نعم. لا بد أن يعرف.
نعم.
وأنا لست خبيرا في الضرائب ولا في الجمارك.
بارك الله فيكم. أصل الله حالنا وحالك. يعني هذا ما نتعلمه من فضلتكم دكتور. يعني حتى أنا لا يتكلم كل أحد فيما يحسن وفيما لا يحسن.
نعم.
نسأل العالمين أن يرزقنا الأدب. أخونا أمير يقول يعني هو عنده سيارة ميكروباص فكان من الواضح أنه يعمل عليها هو. الآن هو بيقول أنا أريد أن أعطيها لسائق يعمل عليها ويعطيني مبلغ معين كل يوم. هو يعمل على السيارة بقى يعني ويخرج مصاريفها ومصاريف نفسه من هذه السيارة.
بالنسبة للسيارة يمكن أكثر من عقد.
نعم.
يمكن عقد الإجارة مثل هذا. هذا عقد إجارة.
إجارة.
إجارة يعني يؤجر السيارة له مبلغ محدد
في اليوم
ولا دخل له بما تأتي السيارة. ربح كثيرا قليلا لا دخل له.
هو بيأخذ المبلغ المحدد يومين وخلاص.
نعم.
نعم.
هذا جائز. يمكن أن يعطيه ليعمل عليها ويعطيه هو أجر مقابل قيادة السيارة والدخل يأخذه. هذا عقد آخر.
نعم.
يعني الإجارة هنا
إجارة فرض وليست إجارته للسيارة.
وليس إجارة السيارة.
نعم.
يمكن كذلك أن يتفق معه على أنه يقود السيارة ويقوم بصيانتها وكذا والربح يقسم بينهما بنسبة كذا. هذا أيضا جائز. إذا أمامه كذا خيار وبالاتفاق يتم التعاقد.
بارك الله فيكم. يعني إذا أخونا بيصنع هذا الصنيع هو جائز وعنده خيارات أخرى.
نعم.
يعني إن, 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 إن أراد أن يذهب إليها فكلها جائزة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
أختنا أم محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
أسألك على زكاة الذهب.
نعم.
اللي يأخذ الذهب لكنزه للدهر كما يقولون يلزمه زكاة وهل حلال أم حرام حتى بعد الزكاة؟
أبشر يا أختي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أم شيماء السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. تفضلي.
وعليكم السلام. من فضلك يا شيخ عندي أرض منذ اشتريتها منذ 10 سنين.
نعم.
هل منذ 10 سنين وهي هكذا هل يجب عليها زكاة؟
أنت اشتريتيها لأجل ماذا؟ يعني
اشتريتها لكي أبيعها من بعد.
نعم. طيب أبشري أم شيماء بارك الله.
أبيعها وشكرا. شكرا.
أبشري بخير. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا نصر بيسأل عن التسويق الشبكي ثم بيقول يعني هو يسمع فتاوى الحرمة فبيسأل عن حكم الأموال التي اكتسبها وجناها من هذا التسويق.
أقول له علي أن يرجع إلى موقع على الإنترنت helisales.com.
نعم.
في الصفحة الرئيسية يستغرق التسويق الشبكي يجد فيه بالتفصيل التحريم وسبب التحريم وفتاوى التحريم التي لأن آيات كبار العلماء في السعودية أفتوا بالتحريم.
نعم.
وبيان السبب يعني موجود السبب سبب التحريم. الأموال التي أخذها يعني إذا أنفق هو مالا يأخذ مقابل ما أنفق، قام بعمل يأخذ مقابل العمل، ثم عليه بعد ذلك أن يخرج الباقي، والأولى له ألا يبقي منه شيئا إلا بقدر ما دفع فقط.
قدر ما دفع فقط.
نعم.
ولا يبقي منه شيء.
نعم.
ويراجع المسألة.
لأن تسويق الشبكي ليس حلالا.
نعم. وإذن يراجع المسألة ويتعامل مثل ما فضلتكم قدرت به.
نعم.
بارك الله فيه. أخونا عمر من تونس الذي سأل هل الصحابة كانوا يعرفون البيع بالتقسيط ويقول طيب إذا ما الفرق ما بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بيعتين في بيعة وبين البيع بالتقسيط؟
هذا سؤال حقيقة دقيق.
نعم.
أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هذا بيع يعتني في بيعة وهو نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لجهالة الثمن.
لجهالة الثمن،
لأن لا يعلم هل يبيع نقدا أم بالتقسيط، فالثمن مجهول.
نعم.
إنما إذا قال له بسلعة تباع بمئة وأنا بيعها 120 بأجل سنة أو سنتين،
الثمن معلوم هنا،
معلوم.
نعم.
هذا جائز. إذا قال له أبيعك السلعة هي بمئة وفوائد التأخير أو التقسيط أو العشرون فيفصل الزيادة عن الأصل، هذا أيضا لا يجوز. يبقى الجائز هو أن يتفق الاثنان في مجلس العقد على الثمن.
أن يتفق الاثنان في مجلس العقد على الثمن.
على الثمن. الثمن الذي اتفق عليه أكثر من الثمن الحال، هذا ما نعمله منه. بالعكس، معنا عندنا مثلا بيع السلم.
نعم.
أو ما يسمى بيع المفاليس. المشتري يشتري مع رخص الثمن.
مع رخص الثمن. نعم.
ليه؟ لأنه سيتسلم السلعة بالأجل. والثمن يدفعه الآن. لأن الثمن الآن والسلعة بالأجل، إذن يستفيد من رخص الثمن.
نعم.
يبيع السلعة الآن والثمن بالأجل، يستفيد من زيادة الثمن، لأنه لا يستفيد من الثمن الآن.
نعم.
فيستفيد من زيادة الثمن. فإذا بيع السلم وبيع الأجل متقابلان، وكل منهما جائز. لكن الذي لا يجوز هو عدم الاتفاق على الثمن،
لو جهلة الثمن يعني
في مجلس العقد.
أيوة. أو إن هو يضع المبلغ ويقطع الزيادة وحده.
نعم.
كلاهما غير جائز.
نعم.
سواء جهالة أو هذه الزيادة أو التفرقة بين هذه الزيادة. نعم. والثمن.
ابن العزيز الذي يسأل نقول له هنا في جهالة في الثمن، والباب التقسيط الثمن معلوم والزمن معلوم.
نعم.
وليس في أي نوع من أنواع الجهالة.
بارك الله فيكم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
معلش حضرتك، انا كلمت من شويه بس ابي بس كان حابب يوضح في موضوع 7000 جنيه اللي احنا خدناهم من قبل ما نسيب لها الشقه، ان هي كانت رفعت قضيه علينا ان احنا ما بندفعش واحنا كنا بندفع، فابي بيقول ان احنا خدنا منها الفلوس ديت معاقبه لخيانه الامانه، يعني 7000 دول خدناهم معاقبه لخيانه الامانه، يعني هي رفعت قضيه ان احنا ما بندفعش واحنا كنا بندفع. ده حاجه. السؤال الثاني، حضرتك ابي بيعمل في بنك اسلامي محاسب، فساعات بيديني هدات ماليه وكده، فهل حلال يعني اخدها او شقه وكده حلال اخدها ولا فيها شبهه؟ جزاك الله خير.
ابشر يا ام احمد، جزاك الله خير. شيخنا، سؤال اختنا ام احمد اللي والدها والدتها كانوا يسكنون في شقه ايجار قديم واخذوا هذا المبلغ 7000 جنيه وهم خارجون، فبيقول انه تقول اختنا انه الوالد بيقول انه هم اخذوا منها هذا المبلغ تاديبا لها لانها قد رفعت عليهم قضيه انهم لا يدفعون، هم كانوا يدفعون في الحقيقه.
ما تريد اي وسيله ليخرجوا يعني لجت الى هذا حتى يتركوا الشقه لها.
نعم.
فكيف تأديبا أخذ مبلغ ليس من حقي؟ هذا لا يكون تأديبا، يعني الوقوف لا يجوز أن نعالج خطأ بالوقوع في الحرام.
نعم.
هنا اشترط التقسيط، تأخر في دفع الأقساط، إذن أقوم بغرامة حتى أؤدبه. هذه الغرامة من الربا المحرم.
نعم. فلا يجوز معالجة الخطأ. نعم. بالخطأ.
لا، هو مدين مماطل ويستطيع أن يدفع. نعم. ولكن لا يعالج بالربا.
نعم. يعالجه بشيء
في طرق أخرى. المجمع أجاز طرق أخرى لعلاج مثل هذه الحالة. نعم. علاج المدين المماطل.
هي تسأل سؤال آخر، بتقول وليدها بيعمل في بنك إسلامي محاسب، فبيعطيها بعضا من النقود، يعني جاء لها بشقة، فبتسأل عن هذا.
لا شيء فيه إن شاء الله.
لا شيء فيه، جائز إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. شيخنا، أخونا أحمد من دمياط، يعني الذي سأل عن قرض من بنك فيصل، فبيقول إنه طيب كيف الصنيع، كيف أصنع، أنا أريد أن أفتح مشروع وشيء من هذا القبيل. حضرتك كتلك تعليق في هذين.
يعني هنا البنك فيصل لا يعطي قروض.
نعم.
ولا يعطي في مشروعات إلا إذا كان هناك ضمان. يكون في ضمان. بمعنى النقود التي يدفعها هناك ما يبين أنه يستطيع أن يستردها.
نعم.
فإذا هنا إذا كان عنده وديعة لصديق في أو قريب في البنك يستطيع أن يجعل الوديعة هذه ضمان للمشروع.
نعم.
والبنك يضمن في المشروع بطريقة شرعية. لا يوجد عنده أشياء أخرى يمكن أن ترهن، يمكن يعني المهم هنا أن يذهب إلى البنك ويسأله يبين له ظروفه واحتياجاته ويسأل عن إمكانات البنك ماذا يمكن أن يدخل معه فيه.
نعم.
فيعرف من البنك نفسه.
يعرف البنك نفسه أي عقد يناسب احتياجاته.
نعم.
وأيضا
نعم.
يناسب ما عنده يعني.
نعم. هناك دولات جديدة فيها بنك فيصل.
نعم. بارك الله فيكم. يعني أخونا عبد الفتاح من تونس بيقول ما الفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وبين اشتري هذا وأربحك فيه؟
اشتري كذا وأنا أربحك، هذا كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه.
رضي الله تعالى عنه. نعم.
اشتري هذا وأنا أربحك، يعني بعد أن يشتري ويملك ويحوس هو يشتري منه بربح. إذا باع ما عنده وليس ما
ليس عنده،
باع ما يملك، باع ما يضمن. أنت الآن عندما تذهب للبنك الإسلامي تشتري سيارة، والسيارة عرفت وتحددت المواصفات وطلبت أنك تشتريها واتفقت معه في وعد مربحة بأنك ستربح ولا كذا، متى سيكون هذا؟ بعد أن يشتري السلعة ويحوزها ويضمنها ويقع عليك تبعة لهذاك بعد التسليم،
تبعة الرد فيما استوجب الرد،
وتبعة الرد فيما استوجب الرد.
نعم.
كل هذا
إذن هو باع ما يملك.
ما يملك.
صحيح أنك قلت له إنه اشتري هذه ثم أنا أربحك فيها، لكن هو الذي اشترى.
أربحك
الذي
بعد أن أشتري منك. يعني عندما أشتري منك سأربحك.
نعم.
لكن لم يشتري والآخر لم يبع.
صحيح.
وإن بعد إن أنا اشترى السلعة وضمناها وكل شيء وقع أصبح عليه هو، لو هلكت السيارة من يضمنها؟
يضمنها الذي اشتراها أولا.
الذي اشتراها أولا.
نعم.
لما لا تبع من عندك ليس في ضمانك ولا ملكك ولا حيازتك.
نعم.
ففرق
لا ت... لا 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 لا
فرق كبير بين هذا وذاك. الحقيقة المشكلة أن القياس دقيق من أدق الأصول في أصول الفقه القياس.
نعم.
لكن للأسف الشديد نجد عامة الناس يقيسون.
الله المستعان.
يقول هذا قياس على هذا. يعني أحد الذين كان يحدثه عن تسويق الشبكة يقول هذا مثل القياس على عقد كذا. قياس يعني معناها أنه يقيس. فقيه مجتهد. وكان يحدثني طبيب شاب صغير.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. للأسف الشديد يعني أنصح إخواتي وأبنائي وأخواتي وبناتي ألا يلجأوا إلى القياس في معاملات فقهية إلا إذا كانوا يعرفون الفقه وأصوله.
نعم. قياس له ضوابطه، يعني إذا كان القياس في الدنيا يحتاج إلى مهندس مساح مساحة فيعني القياس في الفقه الشرعي وفي دين رب العالمين سبحانه يحتاج إلى فقيه حاذق يفهم الضوابط.
فقه والأصول.
فقه وأصول.
نعم.
بارك الله فيك. أخونا رفاعي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على البرنامج.
الله يكرمك.
أنا أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
في سؤال بس الشيخ ليلي.
تفضل الشيخ يسمعك.
كم نبي أصلهم من العرب؟
طيب بارك الله فيك وأنا كتبت سؤالك.
أسألك شيخ الدعاء أرد على السؤال ضروري.
ما هو أنا بقول لك يا أخي بارك الله فيك أنا أجبت كتبت سؤالك لكن كما اتفقنا إن يومنا المعاملات المالية المعاصرة ماشي، فأنا كتبت هذا السؤال وإن شاء الله نعرضه على مشايخنا ويجيبونك عليه. بارك الله فيك. أخونا محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ولا سمحت يا استاذ احمد, انا بس في حيره ويا ريت والله الدكتور يجاوبني الله يكرمك.
ابشر تفضل.
انا عندي شهاده ادخار ذات عائد متغير في بنك فيصل الاسلامي, كنت انا اتصلت من الدكتور من سنتين ونص كده, والدكتور قال لي احطهم والبنك ده ارباح بتاعته تمام وبتاع. قلت له انا ما عنديش اي مصدر رزق تاني, معايا قرشين وانا بثق في الله ثم في الكلام اللي بيقوله الدكتور. فالدكتور قال لي اضعه في هذا البنك والفوائد بتاعته حلال وباكل منها عايش بيها يعني انا واولادي.
نعم.
فانا فوجئت ان الاسبوع اللي فات الدكتور قال لي ايه البنك بيدخل فيه سندات وحاجات زي كده وبتاع. فانا عايز اعرف دلوقتي من امتى, لو فعلا من امتى الموضوع بتاع السندات ده, لان انا دلوقتي في حيره مش عارف اعمل ايه الصراحه. خبر حضرتك.
ابشر اخونا.
يعني انا كنت حطيتهم في بنك قبل كده فرع اسلامي لبنك ربوي, والدكتور قال لي لا, فانا شلتهم من سنتين ونص حطيتهم. فالله يكرمك ارجو الايضاح والاستيضاح وعشان استريح.
ابشر حاضر, اراحنا الله واياك بمنهجه وشرعه, بارك الله فيكم. اختنا الساره السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي اختي.
لو سمحت, انا دلوقتي ماما بتقول لي عايزه مني فلوس يعني تجيب لي ام حل, يعني ظروفهم تعبانه وكده, مش مدرتهم ان هم يجيبوا لي حاجه. فهي طالبه مني بتقول لي يعني ايه هاتي وكده, فانا لو جبت حاجه يعني جوزي بيديني فلوس في ايديا, يعني بيديني الفلوس يعني اللي بيشتغل بيه بيجي يدهوني.
نعم.
فانا لو خدت حاجة من الفلوس دي وديتها الام ان هي تجيبها, يعني تجيب لي بها حاجات وتديها لي بس على اساس ام هي اللي جايبها لي, فده حرام ولا حلال؟
طيب ابشري يا سارة, بارك الله فيك, جزاك الله خير. شيخنا يعني عندنا ايضا اسئلة عديدة. اختنا محمد من تونس تسأل عن زكاة الذهب, هي عندها
زكاة الذهب النصاب خمسة ما يعادل يعني 85 جرام من الذهب, والذهب نفسه 85 جرام, هذا هو النصاب 20 مثقالا ذهبيا.
نعم.
فهي قالت بأن هذا للكنز تكنزه.
نعم.
إذا أخرجت زكاته فليس كنزا. الكنز الممنوع هو أن تكنز ولا تخرج زكاة,
ولا تخرج الزكاة,
هذا حرام.
نعم.
لما عندها مدام بلغ النصاب وحال الحول
تخرج الزكاة,
وهي لا تنفق منه يعني ليس من حاجاتها الأصلية,
فائض عن حاجاتها الأصلية,
فائض فهنا عليها تخرج الزكاة 2.5% كل سنة.
طب شيخنا بمناسبة هذا السؤال, هناك سؤال يكثر في هذه الأيام, بعض رجال الأعمال الآن يكنزون الدولارات حكم أنها عالية الثمن وشبه بذلك, فبيسألوا عن تجميع هذه الدولارات وكنزها, وكأنهم يعني يضعونها ولا يتعاملون عليها يعني بغية الربح.
الذهب والفضة والنقود الورقية هذه لابد أن تزكى سنويا.
نعم.
كل سنة هجرية ما دام بلغت النصاب. فالدولارات إذا أيضا مثل الذهب مثل الفضة مثل أي نقود تزكى سنويا, لكن إذا كان كنز هذه الدولارات يضر باقتصاد دولة رئيسها مسلم يريد تطبيق شرع الله فلا يجوز.
نعم. يعني إذا قضية الكنز نفسه إذا كانت مضرة باقتصاد البلد المسلمة فلا يجوز,
بلد رئيسها مسلم يحفظ كتاب الله ويريد تطبيق شرع الله.
بارك الله فيكم.
يعني ليست بلد مسلمة ورئيسها كافر أو معادل للإسلام.
الله المستعان.
نعم.
أم شيماء بتقول عندها أرض اشترتها منذ 10 سنوات, وهي كانت اشترت هذه الأرض حتى تبيعها بعد ذلك وتسأل عن الزكاة.
الزكاة هنا يعني هذه تبيعها يعني إذن هي من عروض التجارة.
نعم.
وعروض التجارة تزكى كل سنة بالقيمة السوقية, إذا كان ذهب من الذهب أو بقيمة الذهب, نقود من النقود, عقارات بالقيمة السوقية كل سنة. وده رأي جمهور الفقهاء. في رأي هناك للإمام مالك رضي الله تعالى عنه, وهو أن مثل هذا يزكيه بعد أن يبيعه مرة واحدة.
يزكى مرة بعد أن يبيعه.
نعم. المستمع الآن يقول لك أنا أخضر الإمام مالك. طيب أنظر يا أخي، الإمام مالك أمام جميع الفقهاء. يعني إذا طبيب قال لك مرضك هو كذا، وباقي الأطباء قال لا ده مرضك هو كذا، تأخذ برأي من؟
المجموع.
طبيب الواحد أم المجموع؟
المصلحة. هو المصلحة تقتضي في المرض أنه يأخذ رأي المجموع.
فأيضا هنا في الدين تبدأ أن نلاحظ، يعني إذا كنا حريصين على أجسادنا فلنحرص على ديننا، فهو أهم من أجسادنا.
الله مستعد. بارك الله فيكم أبو الشيخ، الله يكرمك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
أنا دلوقتي في على النت شركة اسمها جلوبال أسمارت. الشركة دي دلوقتي بتدفع حضرتك، بتدفع مبلغ نظير انك تخش كل اسبوع تتفرج على اعلانات، وخلال شهر بتكون قبضت المبلغ كامل، وتدنك لمدة سنة تقبض المبلغ وتجدد كل سنة.
طيب أبشر يا عبد الرحمن، جزاكم الله خير شيخنا. يعني أنا أجيب عن هذا السؤال لأنه ملح وضروري، إنه هذه الشركة شركة بتعرض عليك إن أنت تشترك عندها فتدفع مبلغ من المال، ويعطوكهم يعني الباسورد الخاص بالدخول على موقع هذه الشركة. بعد ذلك أنت تشاهد إعلانات على مدار سنة كاملة، هذا الاشتراك يكون سنوي، وفي كل شهر على حسب مشاهداتك لكثير من الإعلانات يأتيك ليها.
طيب وإذا شغلت ولم أشاهد يضيع المبلغ. هذا هو القمار، غرم محقق مقابل غرم محتمل. فيغر المبلغ الذي يدفعه هذا محقق لأنه غرمه فعلا.
نعم.
غرم محتمل أنه يشاهد أكثر ويشاهد كذا ويستمر حياته، يجعل حياته للنظر في الإعلانات ويترك عمله ويترك يعني ما ينفع من هذا مقابل أن يشاهد إعلانات، وقد لا يشاهد
فيخسر
فلا يغنم. نعم. بغرم محقق مقابل غرم محتمل، هذا قمار لا يجوز الدخول فيه.
يعني لوضع انه ربما لا يشاهد، ربما هو الذي هو سيغنم فقط هذا المبلغ الذي سيدفعه ولن يجني شيئا.
وقد يغنم. نعم.
حتى وإن كان يغنم بعمل بجهد يجهده، يعني
ليس بجهد فقط، نظر في الإعلانات. ما الذي يستفيده من نظر في الإعلانات؟
لن يستفيد إلا أن يشتري.
وهنا ليس بالشراء،
ليس بمديد للشراء،
إنما مجرد النظر في الإعلانات.
نعم.
فتصور شخص وظيفته أن ينظر في الإعلانات، ثم الإعلانات كما نعرف يستخدمون المرأة في الإعلانات.
نعم. فيها بعض المشكلات
كثير من الإعلانات.
نعم.
كثير من الإعلانات، ويستخدمون أحيانا مناظر مؤذية.
نعم. يجعلونها سلعة. نعم.
نعم. فكيف نقول بأنه كسبه حلال؟
بارك الله فيكم. شيخنا أخونا محمود سؤاله بيقول، يعني هو كان معه مبلغ من المال ووضع هذا المبلغ على صورة شهادات ادخارية بعائد متغير في بنك فيصل، ويقول انه يعني حول هذه الاموال بعد ان كانت في شهادات في فرع اسلامي البنك التجاري الى البنك الاسلامي لانه يأكل من ريع هذه الشهادات. فيسأل الان عن ضوابط هذا الامر، وبخاصة بعد ما ذكرت فضلتك في اللقاء الماضي عن يعني بعض السندات التي تدخل فيها.
نعم. هو الحقيقة أنا منتظر حتى أطلع على الميزانية الأخيرة للبنك فيصل.
نعم.
وبالتالي أحدد النسبة الربوية، أقول أخرج نسبة كذا. ثم كنت اليوم في حديث مع أحد المسؤولين عن بنك فيصل، فقال بأنهم ينتظرون الصكوك الإسلامية ليتركوا هذه السندات ويلجوا إلى الصكوك الإسلامية.
يعني فضل متى منهم يريدون. نعم. التصحيح يعني.
متى لجأ البنك إلى الصكوك الإسلامية وترك التعامل في السندات؟ أو إدارات خزانة وهي قرض ربوية يصبح عمله حلالا
ويصبح كل ضيع الخادج جائز.
وقتها قلت بأن شهادة القرض حلال لم يكن فيه
سندات
ربوية ولا إدارات خزانة.
وإذن يعني فضيلتك ستراجع الميزانية الختامية ثم نخبر إخواننا
لأي تطور سأذكره هنا إن شاء الله. يعني إذا في تطور طيب سأذكره إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. وأخونا محمود يعني
يأخذ الآن الأرباح ولكن يخرج جزء منها، ومن قبل قلت يخرج 10% 20%.
نعم.
الآن يزيد 50-40%.
يعني يأخذ جزء منها من باب يعني التخلص فيما في لو كان هناك إشكال.
الأول قلنا من باب يعني
أخطاء الموظفين.
أخطاء الموظفين. إنما الآن أصبح من باب الربا.
نعم.
لأنه في قلنا من قبل أنه ليس من باب الربا. الآن أصبح من باب الربا.
لأجل مشكلة أذون الخزانة وأجل مشكلة السندات الحكومية أو الربوية.
نعم.
أختنا الصابرة بتقول يعني والدتها يعني يعني فقيرة أو يعني لا ليس معها مبالغ من المال كثيرة، فبتحتاج أن تدخل على ابنتها ببعض الحاجيات بعض الهدايا. فبتقول يعني أنا زوجي بيعطيني أموال في يدي،
أموال نفقات خاصة لها أم أموال نفقات البيت؟
من ما فهمت من سؤالي أن أموال نفقات البيت أنه في كل يوم يعطيها يعني ما يتحصل عليه.
نعم.
ماشي.
لا يجوز أن تنفق منه إلا بإذنه، بعلمه وإذنه.
نعم.
فهنا لا هي لا تريد أن يعلم، إذن لا تعطي أمها، ولا حاجة إلى أن أمها تدخل عليها بهدايا وهي لا تستطيع أن تشتري هذه الهدايا.
يعني أمر فيه سعة،
معلوم أنها يعني ليس لها موارد مالية. من أي ذات بالهدايا
لا تتكلف يعني.
نعم.
فوق جهدها.
نعم.
إذن فيعني لا تعطي أمها هذه المبالغ التي ستدخل عليها بعد ذلك بها أمها ما دام زوجها لا يعلم، فلا بد أن يعلم الزوج ولا بد أن يوافق.
يرضى. نعم.
يعني يرضى ويوافق.
نعم.
سائل بيسأل يقول يعني توجد عائلة مكونة من بنتين وولدين، والأم والأب يعني مطلقان، والأولاد يعيشون مع الجد، والأم تعيش في بلد أخرى ولكن لها يعني عقار، وبيتجعل هذا العقار إنما ريعه، يعني العقار مستأجر ريعه لأولاده. فهم يقولون إنه الوالد يعني بيأخذ يعني ريع هذا العقار ولا يعطيه الأولاد، فماذا يصنع الأولاد؟ يعني هل يمنع أباهم من أن يأخذ هذا الضيع أم يعد هذا من العقوق؟ هكذا يسألون.
يعني المال مال الأم.
الشقة أو العقار
وليس ملك الأب.
وليس ملك أبناء.
والأم وفق واللين والأدب المطلوب والاستعطاف حتى يترك لهم هذه المبالغ.
نعم. وإذن قضية لها شقان. الشق الأول إنه يعني إن هذا مال الأولاد، الأم هي التي تنازلت عنه، وهذا الزوج أصبح مطلقا لهذه الزوجة.
حتى ولو لم يطلق يعني هو المال هنا مال الأم، وهذه
أولاد
ذمة مالية مستقلة.
نعم.
وأعطت أولادها، إذا حق هذا حق أولادها.
نعم.
لا يجوز للأب أن يأخذ حق أولاده.
نعم. الجانب الثاني إنه الرفق في الطلب، لأن هذا هو الوالد.
نعم.
والوالد له حقوق.
نعم.
أختنا جيهان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أنا عاوز أسأل الشيخ، أنا عارفة إن البنوك الباقية غير بنك فيصل هي بنوك ربوية، بس أنا عايزة يعني الشيخ يقول لي إيه الحجة يعني على أساس إن أقول. ايوه
نعم اسمعك.
يعني عايزه اعرف بس عشان اقول لهم يعني ليه دي ربويه وليه ده مش ربويه.
طيب ابشري يا جهان، بارك الله فيك. اخونا عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مس خالد،
اتفضل.
الله يكرمك استاذنا. بالله عليك احنا عايزين نسال بس الدكتور علي الله يكرمك سؤال عن القروض. انا حضرتك بمتلك مصنع في مدينه صناعيه.
نعم.
حضرتك
أسمع.
فأنا المشروع عندي محتاج تمويل، في بداية المشروع احنا كان بنك التنمية الصناعي بيتصل علينا باستمرار بحيث انه يمدينا بفلوس بضمان المصنع. احنا طبعا كنا رافضين، احنا كنا بندور على قرض اسلامي. فدلوقتي في نظام نازل من بنك التنمية الصناعي انه بيدينا معدات مش فلوس، يعني هو بيشوف الاحتياجات اللي احنا محتاجينها في المصنع، معدات عبارة عن ايه، ونجيب له بيان اسعار، وهو بيتعامل مع المستورد وبيجيب لنا المعدات دي وبيحط نسبتها.
نعم
فهمنا حضرتك. فبالله عليك يعني افيدونا في 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 الموضوع ده، وان كان ده حرام طب ايه البديل؟ احنا معانا المشروع ومعانا الخبره ومعانا يعني في عمل كتير عندنا شغاله، ولو وسعنا طبعا عملها دي يعني زياده ملحوظه، وامكانياتنا الماديه احنا محدوده.
طيب ابشر بخير
يعني حضرتك. فبالله عليك يعني قول لنا حلال او حرام.
طيب
وان ما كانش ايه البديل بخير.
يعني إيه؟ يسر الله لنا لك الخير يا رب. شيخنا أختنا جيهان أولا بتقول يعني ما الفرق ولماذا البنوك الإسلامية والبنك الذي ذكرت فضيلتك هو الذي يتعامل تعامل منضبط وتعامل قائم على وفق الشريعة الإسلامية، وما الأخطاء التي تقع فيها البنوك الأخرى فتحولها من بنوك يجوز التعامل معها إلى بنوك لا يجوز التعامل معها؟
عقودها يعني بعض الاطلاع على العقود، وجدت هناك مثلا احتفاظ بالملكية في عقد البيع، غرامة تأخير، ان المبيع يعتبر امانة تحت يد المشتري، واذا يعني تصرف فيه بقى خان الامانة، يعني اشياء من هذا القبيل
مع الاصل انه
نعم هنا. ثم البنك يحدد فائدة تبع لرأس المال وليس مشاركة في الربح. رأس المال هذا الربا ما يجوز. يعني إذا الاطلاع على العقود هو الذي جعلنا نحكم على أن هذه معاملات هذا البنك إذا معاملات هذا البنك لا تجوز، بعد الاطلاع على هذه العقود.
نعم العقود هي الفيصل، وأيضا عقد التأسيس والقيادة الشرعية.
لا هو أحيانا عقد التأسيس هو يكون بنك إسلامي ولكن معاملته غير إسلامية،
وتعاملاته أو عقوده تكون غير
إسلامية، وأحيانا يكون رقابة شرعية لكنها لا تراقب.
نعم لهذا هناك فرق ما بين البنك الذي عقوده تكون قائمة منضبطة وما بين البنك اللي عقوده تكون غير منضبطة، فهذا يجعل هذا يجوز التعامل معه وهذا لا يجوز.
نعم أذكر على سبيل المثال أحد بنوك أعلن بأنه المضاربات والمشاركات والمرابحات وذلك من العقود رجعها فضيلة الأستاذ دكتور فلان.
نعم
يعني يطمئن المتعامل معه بأن معاملاته إسلامية.
صحيح
الذي ذكره ده يعني هذا صديق اتصلت به ليتعاون، كنت وقتها في الهيئة الشرعية العضو التنفيذي للبنك في قطر.
نعم
فقلت له نريد يعني أن نعرف صيغ العقود التي عندكم وصيغ العقود عندنا حتى يكون فيه تبادل
خبرات وتعاوني.
قال العقود ايه؟ العقود بنك كذا. قال لا أعرف البنك وانا دخلت
البنك. لا قوة إلا بالله. يعني هم أخذوا اسم الدكتور
للترويج للباطلين. نعم
وما راجع وما نظر وما عليه
هو لا يعرف، يعني ليس هو في رقم شرعي أصل البنك
أصلا.
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أخونا عماد يقول هو بيمتلك مصنع في مدينة صناعية والمصنع عنده عمالة وشيء من هذا القبيل، والآن بنك هو أسماء تنمية صناعي عرض عليهم أن يعطيهم بعض المعدات، هم بيذهبوا بعوض أسعار المعدات التي يحتاجونها والبنك بيمول لهم هذه المعدات، بيسأل عن هذا ثم يقول وإذا كان هذا حرام فما البديل حتى نعمله؟
هذا يكون حلالا إذا دخل معهم في عقد استصناع.
نعم
الماكينات التي يريدونها بحيث يكون هو الصانع وهم المستصنعون، فالمستصنع طلب من الصانع هذه الماكينات المكنات دي هذه تتكلف مثلا 500,000 يبيعها ب600,000
لا مانع
بالأجل. بالأجل لا مانع. فإذا في عقد استصناع وفي عقد البيع يمكن البنكيات بالسلع ويبيعها، لكن هذا لابد أن يكون بنك يسمح له بالتعامل مع الإسلامية. البنك التجاري يحضر على البنك التجاري التعامل مع القرارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة.
نعم.
فلابد أن يكون بنك إسلامي.
يعني لو أنه بنك تجاري فهذا أصلا ممنوع عليه أصلا.
نعم.
وهو لن يعني يدخل معك في عقد وإنما سيقرضك.
نعم.
قرض ربوي حرام.
نعم.
لكن البنوك الإسلامية يجوز لها أن هي تدخل معك في عقود وتشتري لك الماكينات وما تحتاجه
بضوابط. تشتري وتملك وتحوز وتضمن ثم تبيع.
وتبيعه لك.
نعم.
بارك الله فيكم.
وعقد استصناع أيضا آخر هذا مهم جدا في نعم. في مجال الصناعات.
صحيح.
نعم.
وإذا هناك عقود بديلة للاقتراض الربوي وهذه عقود موجودة وكثيرة موجودة في البنوك الإسلامية غير متوفرة في البنوك التجارية، لأن البنوك التجارية قانونا محظوظ عليها ذلك.
نعم.
سأل بيسأل يقول اتفق الصانع والزبون على أن يقوم الأول بإنجاز بضاعة معينة وفقا لأوصاف معينة ولأجل محدد على أن يدفع الزبون هو الثاني جزء من الثمن مسبقا. فبيسأل هل الجزء الذي سيتم دفعه مسبقا هذا يعتبر عضبون فتنطبق عليه أحكام العضبون، يعني إذا رجع يرد له العضبون مرة ثانية، أم يعني لا تجي عليه أحكام العضبون ويجوز للصانع أن يأخذ هو يعني هذا العضبون لنفسه؟
لا ليس فيه عضبون، لأن عقد الصناعة يجوز دفع جزء من الثمن أو الثمن كله أو بعض الثمن أو بعد أن يسلم المصنوع، فإذا هنا هذا جزء من الثمن.
نعم.
في عقد الصناعة
جزء من الثمن في عقد الصناعة دفعه مقدم
فحسب التعاقد معه.
نعم.
حسب التعاقد معه، فهو اذا عليه ان يتم الصناعة ثم بعد ذلك يبيع بحسب الاتفاق.
بارك الله فيك شيخنا، جزاكم الله خيرا طيبة وطابت ايامك. اسأل رب العالمين سبحانه وتعالى الا يحرمنا اياك من نعمة الدعوة اليه والبلاغ عنه
سبحانه وتعالى،
وان يبقي حياتك على خير وان يختم انا ولك بخير.
امين يا رب.
ان ربي على كل شيء قدير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الفتوى في الدين.